بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة، أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا، أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي.
سند الكتاب يبدأ بالكتاب مباشرة.
قال أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة، أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمدة طبرستان وبلاد جيلان.
ابتدأ المصنف رحمه الله وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، وقد عاش في القرن الرابع 73 سنة، وهو من أئمة أهل السنة ومن أئمة الشافعية الذين ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن أئمة السنة من سائر المذاهب سواء كانوا من الحنابلة أو من الحنفية أو كذلك أيضا من الشافعية والمالكية أنهم كانوا على عقيدة سواء، حتى جاءت كثير من الأقوال الدخيلة في هذا الباب فتنوعت المشارب وتنوعت الأقوال وظهرت كثير من الطوائف في الطوائف البدعية ونحو ذلك، حتى غلب على كثير من المذاهب شيء من العقائد الغالبة على غير طريق وهدي السلف الصالح. لهذا ينبغي أن نعلم أن الأئمة عليهم رحمة الله من أئمة المذاهب الأربعة، وكذلك أيضا من تلامذتهم، وكذلك أيضا من أتباعهم من المتقدمين، أنهم كانوا على عقيدة سواء غالبا، وسواء كانوا من الشافعية أو كذلك من المالكية والحنابلة والحنفية، وهذا ما ينازع فيه كثير من المقلدين الذين يظنون أن الأئمة الكبار من الشافعية من المتقدمين والمالكية وغيرهم أنهم كانوا على عقيدة تخالف عقيدة السلف الصالح ما يتعلق بتأويل الصفات وربما تعطيلها أو غير ذلك. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بعقائد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من المتقدمين حتى يعرف تلك المشارب ويعرف زمن الحيدة التي طرأت على كثير من الأئمة وانفصلوا عن عقائد أئمتهم الأربعة عليهم رحمة الله، وأن الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إنما كانوا غالبا ممن يسلك منهج خير القرون من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين. ابتدأ المصنف رحمه الله بالحمد لله. ابتدأ المصنف بالحمد لله، وكل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله أو بذكر الله أو بالحمد لله فهو أبتر. وينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا كتب كتابا أن يبتدئ ببسم الله، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله. وينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ أمرا ذي بال من خطب ونحو ذلك ابتدأه بالحمد لله. ولهذا نقول إن المكاتبات إذا كان الإنسان يكاتب أحدا بعينه أن يكتب بسم الله ويكتفي بذلك، وأن البدء بالحمد لله في المكاتبات التي تكون بين الناس ونحو ذلك أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ويكتفي بذلك بالمراسلات الخاصة ونحو ذلك. أما المؤلفات التي تشابه الخطب فإنه يبتدئ بذلك بالحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كحل خطب الجمعة ونحو ذلك. لهذا نقول إن المقالات والرسائل التي يفتتح بها التي يكتبها الإنسان إلى أحد بعينه أو ربما إلى عموم المسلمين ممن تكون على سبيل الاختصار نقول يبتدئ فيها الإنسان ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الأقرب لاهتداء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك مما من أحوال الناس من كلامهم مما لا يعد له البال، فنقول حينئذ إن الإنسان لا حرج عليه ألا يبتدئ فيه بذكر الله، وذلك كحديث الإنسان مع صاحبه أو حديث الإنسان مع زوجه وولده ونحو ذلك، فهذا من الأمور العامة التي تندرج تحت كلام الناس العام، فينبغي للإنسان أن يكون حاضرا في ذكر الله عز وجل بلسانه على سبيل الدوام من غير تخصيص لأمثال هذه المواضع، فإنها لم تكن محودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبركة واليمن بذكر الله عز وجل، وفيه أيضا إظهار الافتقار وضعف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إعلان الفاقة والعجز في قول الإنسان، وكذلك أيضا عمله وتصنيفه، وأنه إذا لم يكن له معين من الله سبحانه وتعالى فإنه ليس إلى تسديد. ولهذا المصنف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بالحمد لله باعتبار أن هذا الكتاب هو كتاب يشابه الخطب التي تتضمن جملة من مسائل العلم. والإنسان في هذه الأحوال يأخذ بذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئما في ذلك متنوعون، منهم من يبتدئ بالبسملة مجردة، ومنهم من يبتدئ بالحمد لله حتى في أبواب المصنفات. ولهذا من نظر إلى طرائق الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام البخاري وكذلك الإمام أحمد وكذلك عبد الرزاق في كتابه المصنف، يجد أن أمثال هؤلاء إنما ابتدأوا بالبسملة وابتدأوا بشيء من الخطب في مصنفاتهم. والذي أظهر والله أعلم أن هذه المصنفات إنما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وحي في ذاتها، وأن مثلها غني عن يبتدأ بغيره سوى البسملة التي اعتادها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته. ومن العلماء من يفتتح في مقدمة مصنفاته بالبسملة والحمد لله، وهذا يشتهر كثيرا كطريقة الإمام مسلم رحمه الله في افتتاح كتابه، وكذلك أيضا أبي داود رحمه الله في رسالته، وغيرهم من أئمة الإسلام. وهذا كما تقدم الإشارة إليه التماس اليمن والبركة والمدد من الله والعون والتسديد منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين
التي استمسك. أما بعد
فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام.
عندكم كذا كل النسخ؟ عندك نفس النص.
سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل.
كثير من الأئمة يشيرون إلى أسباب تصنيفهم لهذه المؤلفات، ولهم في ذلك مقاصد متعددة. من هذه المقاصد أنهم يريدون أن يبينوا أنهم ما عمدوا إلى التصنيف مجردا لحظ التصنيف وحظ النفس، وأنهم أرادوا بذلك تدوينا ينسب إليهم، وإنما أرادوا بذلك أنهم ما عملوا إلى هذا التصنيف إلا لحاجة الناس إلى الكتابة في ذلك. وهذا ما يظهر في كثير من مصنفات أهل العلم، منها ما يذكرونه في مقدمة مصنفاتهم، ومنها ما يذكرونه في ثناياه، أو ربما ما يذكر عنهم في غير ذلك المصنف، ويشير إليه ذلك الإمام في موضع آخر من مصنفاته إشارة إلى أن التصنيف إنما هو لحاجة الناس لا لحظ النفس المجرد، وكأنهم يريدون من ذلك دفعا لتزكية النفس، وأن الإنسان ما قصد إلى هذا التصنيف في هذا الباب إشباعا للرغبة الذاتية، وإنما للحاجة، الحاجة التي وجدت لدى كثير من الناس. ولهذا المصنف رحمه الله قد أشار إلى أنه إنما صنف هذه الرسالة أنه سئل التصنيف فيها، فعمد إلى جمع كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك من مسائل العقائد، وكذلك أيضا من مسائل السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكذلك أيضا معرفة الفرق المخالفة في هذه المسائل، وكذلك طريقة الرد عليهم. ومما لا يخفى أن ذلك الزمن قد ظهرت فيه أقوال أهل البدع وتشعبت وتنوعت وكثر فيه أدعياء الحق والمتسترين بالحجج من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك الأصلي هو منها أن في بعض القلوب زيغ، ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يسلكون الطريق في معرفة كلام الله عز وجل التشبث بالمتشابه وترك المحكم من كلام الله عز وجل ليقرروا مسائل لم تكن مقررة، أو يخالفون في ذلك الأصول المحكمة اتباعا للأهواء، فيطون المحكم وينشرون المتشابه. وربما أيضا السبب في ذلك هو الضعف والقصور العلمي، ويظهر هذا لدى العجم. ونحن إذا أردنا أن ننظر في البدع التي ظهرت في الإسلام نجد أن جلها وراءها عجم، إما أن يكونوا بحسن قصد أو بسوء قصد، ومرد ذلك هو إما إلى الجهل وإما إلى إرادة الفتنة والتأويل لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنزل الله عز وجل عليه الوحي في معاقل الإيمان والوحي، وهي مكة والمدينة وشيء فيما بينها وقليل فيما خرج عن ذلك، وأنه ينبغي للإنسان أن يستكثر ما عليه العرب الفصحى من خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا من التابعين. وأما مجرد الإمامة في باب من الأبواب ونحو ذلك، وأن هذا لا يعني معرفة للحق. ولهذا نقول إن البدع التي ظهرت في الإسلام سواء كانت بدعة القدر أو كان ذلك أيضا فيما يتعلق في البدع التي وقعت في حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من البدع المتنوعة في الجهمية وغيرهم، أن بل حتى ما يتعلق في الصوفية الخرافية أن هذا إنما نشأ عند العجم من جهة أول منبته، وتشبثوا في تفصيل ذلك وتقعيده لما رد عليهم كثير من الناس، تشبثوا ببعض الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصلوا في ذلك تلك المذاهب، وكان دافعها في ابتداء ذلك الجهل. ولهذا تجد أن أكثر أهل العربية وقعوا في البدع. لماذا؟ لأنهم ليسوا عرب، إنما أخذوا العربية تعلما، وما أخذوها سليقة، يعني لم يكونوا أخذوها وراثة واستقامت على ألسنتهم كما استقامت لدى كثير من العرب ورثوها من آبائهم وأمهاتهم وكذلك ممن حولهم، فوقعوا في كثير من البدع. لهذا ينبغي ألا يلتفت الإنسان مثلا إلى إمامة فلان في العربية ونحو ذلك، وذلك لكثرة مصنفاته ونحو ذلك، بل نقول إنه ينبغي أن نعلم أن الصحابي الذي لم يرد عنه شيء من العربية، يعني إما من الاستدلال بأشعار العرب ونحو ذلك، أنه أبصر من جميع ممن يأتي بعده بالعربية. لماذا؟ لأن عربيته سليقية، ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله على الإمام مالك، يقول إن الإمام مالك يتكلم العربية سليقية، يعني أنه لا يتكلم بقواعد وضوابط ونحو ذلك، وإنما يقيم اللسان سليقة. ولهذا الأعراب الذين يرد إليهم النص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول من الصحابة وكذلك من التابعين من أهل المدينة ومن حولها الذين لم تدخلهم العجمة يفهمون كلام الله عز وجل أكثر من سيبويه والخليل بن أحمد وغيرهم من أئمة العربية. لماذا؟ لأنهم أصحاب سليقة وليسوا بأصحاب عجمة. وهؤلاء إنما توغلوا في هذا الباب وأكثر من الكلام في العربية ومعرفة الأدلة والشواهد ونحو ذلك، وإنما أخذوا ذلك بالقواعد، والقواعد في ذلك لا تسلم للإنسان في كل حين وفي كل موضع أن الإنسان يفهم ذلك النص حتى يفهم الوضع الذي نزل عليه الدليل. فما كل من رجع إلى القواميس العربية يفهم الدليل، ولهذا ينبغي أن نفهم الوضع الذي جاء فيه النص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح وغيره من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى أن الله عز وجل لما أنزل قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عدي بن حاتم عليه رضوان الله قال عمدت إلى عقالين فوضعتهما تحت وسادتي إلى آخر الخبر، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ليلك لطويل، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. عدي بن حاتم عربي ولكنه ليس من أهل المدينة، فالوضع الذي نزل عليه النص ينبغي الإنسان أن يعرف السياق المعروف في المدينة. وأما من جهة اللغة العربية فحجة عدي هل هي صحيحة وليس بصحيحة من جهة العربية صحيحة، لأنك حتى لو رجعت مثلا إلى القاموس تجد أن البياض المراد بذلك هو اللون المعين، وتجد أيضا السواد هو اللون المعين، وتجد أيضا أن الحبل هي الحبال المفتولة ونحو ذلك إذا أرد، وكذلك الخيط يجد الإنسان هذا التعريف. ولكن نقول إن العربية في ذلك هي عام وتنزل على أجزاء متعددة ويغلب النص نزولا على أحدها، فيأتي بذلك شيء من الفهم المخالف لظاهر الدليل. وهذا وقع يسيرا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف في التابعين؟ فكيف في العجم من الكوفيين والبصريين وغيرهم، بل أيضا من أهل فارس وغيرهم، أو أيضا ممن دخل في الإسلام من الروم وغيرها. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يرجع إذا أراد أن يفهم مسائل الدين أصولا وفروعا أن يرجع إلى أهل العربية من أهل العلم والفضل، وصدر ذلك هم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في المدينة ومكة، وكذلك أيضا الأجلة من الفقهاء من التابعين في المدينة ومكة كذلك، ينبغي له أن يعرف أقوالهم وأن يتبصر بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل أصحابه لهذا الباب، وكذلك أيضا لما جاء التفضيل للمدينة ولأهلها وفضل سكنها باعتبار أن البدع فيها أقل، هي أقل من غيرها. وإنما ذكر المصنف رحمه الله أيضا إنما سئل ذلك وهو في طريقه، في هذا إشارة إلى أن العالم والداعي إلى الله عز وجل سواء كان في حله وترحاله يعرف أحوال الناس ويتفقد أيضا حاجتهم، ويعرف أيضا مواضع الجهل ومواضع الخلل فيهم، وألا يكون مكافئا على نفسه، بل يتبصر بأحوالهم وكذلك يعرف ما يحتاجون وما يجهلون، فيسأل عن حاجتهم وعن قصورهم في باب من الأبواب. فهو إنما لما عمد إلى بعض البلدان قاصدا المدينة النبوية سألوه التصنيف في هذا الباب، فعمد إلى تصنيف هذه الرسالة في مسائل العقائد. ومما ينبغي التنبيه له أن الإنسان إنما يقصد المدينة النبوية قصدا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لقبره، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يشد رحله تعبدا إلا إليها. وقوله لا تشد الرحال يعني تعبدا لله سبحانه وتعالى، وذلك كقولنا لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هل يشد الرحال الإنسان إذا أراد أن يسافر نزهة أو يسافر مثلا لأي موضع من مواضع الأرض؟ له أن يسافر في ذلك مدام الأمر ليس للعبادة. وأما ما كان للتعبد لموضع معين فإنه لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة. وأما الإنسان إذا أراد أن يرتحل أن يرتحل لطلب علم ونحو ذلك. فنقول إن الرحلة في ذلك إنما هي ليست لبقعة معينة وإنما هو للعلم. فلو تغير معقل ذلك العلم لتغيرت معه وجهته، فيتحول إليه بحسب تحول ذلك العلم، فيرتحل إلى اليمن ويرتحل إلى العراق ويرتحل إلى مصر وإلى مكة وإلى المدينة وغيرها من المواضع. فهو ما قصد المكان وإنما قصد الحال التي هي عليها، وهي العلم الذي أراده الإنسان. كذلك أيضا إذا قصد الإنسان السفر إلى رحمه، فهو ما قصد بقعة وإنما قصد الرحم، فهو يرتحل لأمه وأبيه وكذلك لقرابته. فإذا تحول أبوه من مكة إلى المدينة تحول إلى مكة، وإذا تحول من مكة إلى اليمن تحول إلى اليمن، فهو لم يقصد بقعة وإنما قصد رحما. ولهذا نقول إن النص الذي قد جاء هنا في عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أن المراد بذلك هي المواضع، هي المواضع، والمساجد هي ما يسجد فيها لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار، فالله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل فالله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
وفي هذا أنه ينبغي للإنسان إذا عمد إلى شيء من الأعمال والأقوال، سواء كان ذلك تصنيفا أو كان ذلك دعوة وتعليما أو كان دلالة وإرشادا أو كان ذلك شيئا من أمور الدنيا، ألا يخلي نفسه من سؤال الله عز وجل التسديد والهداية والإعانة والتوفيق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل ذلك، وهو من هو المؤيد بتأييد الله عز وجل وتسديده. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل: اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا التضرع الليلي في موضع السحر من النبي عليه الصلاة والسلام سؤال لله عز وجل بالاستقامة والتسديد ومعرفة مواضع الخلاف، وكذلك مواضع الفضل في مسائل التفاضل في مواضع الخلاف. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يستكثر من سؤال الله عز وجل معرفة الهداية والحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد قال: قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. لهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل التسديد فيما يأتي ويذر، وهذا يتأكد إذا عمد الإنسان إلى شيء من الأعمال أو عمد إلى شيء من الأقوال. وهذا ظهر في كلام المصنف رحمه الله أنه سأل الله عز وجل تحقيق الظن، وسأل الله عز وجل الإعانة والسداد فيما يعمد إليه من تصنيفه لهذا الكتاب. فإن من توكل على الله عز وجل فهو حسبه، ومن اعتمد عليه كفاه جل وعلا. وهذا من المواضع الباطنة التي لها أثر كبير على الأمور الظاهرة، وأن الإنسان كلما كان أكثر توكلا وتعبدا قلبيا في الباطن لله سبحانه وتعالى كفاه الله عز وجل ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: أليس الله بكاف عبده، يعني أن الله عز وجل يكفي عبده بقدر عبوديته له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وجاء في رواية قال فبي ويخرج صحيح قال: فبي يبطش وبي يمشي وبي يسمع وبي يبصر. هذا تسديد من الله عز وجل، لأنك إذا كتبت سددت، وإذا توقفت سددت حتى في التوقف، وإذا عمدت إلى شيء من يسدده الله عز وجل في سمعه فلا يسمع إلا حقا، ويسدده في بصره فلا يبصر إلا حقا، وكذلك في مسيره، وكذلك أيضا في بطشه وضربه، فيسدد فيما يأتي ويذر. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يكثر من ذلك، فهذا من مواضع بل من أجل مواضع العبادة. نعم.
قال رحمه الله: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول المصنف رحمه الله أصحاب الحديث، المراد بذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عمد إلى الكلام إلى أصحاب الحديث وما قال أهل القرآن وأصحاب أصحاب القرآن؟ نقول إن السنة، إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه المروي عن وأكثر تفصيلا وهو بيان لكلام الله سبحانه وتعالى وهو وحي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة وحي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله عز وجل بواسطة جبريل القرآن. ويقول ولهذا يقول حسان بن عطية يقول: إن الله نزل على نبي، إن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل عليه بالقرآن. وقد روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية من حديث أحمد بن زيد بن هارون قال: إنما هي، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وتابع وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حامل رسالة، وما على الرسول إلا البلاغ، يعني مبلغ رسالة وحاملها إلى الناس. ولهذا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى، إن كلام الله عز وجل وحي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي. ولهذا يقول إمام الشافعي رحمه الله: السنة وحي يتلى، السنة وحي يتلى. وقد قال ذلك أيضا ابن حزم الأندلسي رحمه الله كما في كتابه الإحكام، أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، وكذلك أيضا وحي يتلى كما يتلى القرآن. إلا أن أجرى قراءة وتلاوة سنة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن كلام الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن اللفظ والمعنى من الله عز وجل في القرآن، وأن اللفظ بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى من الله جل وعلا. والهيبة في ذلك للحق ينبغي أن تكون سواء، في السنة هي قسيمة للقرآن. ولهذا جعل الله عز وجل من أدب سماع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الكمال ما ينبغي أن يكون كالكمال الذي يكون لكلام الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أنه ينبغي الإنسان أن يتأدب عند سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينصت، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول كلاما من تلقاء نفسه، فإذا سئل عن مسألة وكان لديه علم سابق أجاب، وإذا لم يكن لديه علم سابق من الله عز وجل أمسك حتى ينزل عليه الوحي. وقد أمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من المواضع ولم يجب السائل. وقد جاء في ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عليهما رضوان الله تعالى، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا يرعى له غنمه، وإنه زنى بامرأته، فقيل لي على ابنك القتل، ففديت ابني بمئة من الغنم ووليده، فاقضي بيننا بكتاب الله. فقال أيضا ذلك الرجل قال: نعم اقضي بيننا بكتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب وعم، اقضي يا أنيس لامرأتي هذا، فإن اعترفت فارجما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأقضين بينكما بكتاب الله، بكتاب الله. ومعلوم أن التغريب ليس في كلام الله عز وجل من القرآن، وإنما هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الصحيح من حديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالجيران وجاءه رجل عليه جبة وقد تضمخ بالخلوق، فقال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما تقول في رجل تضمخ بخلوق وأهل بعمرة وتضمخ بخلوق وعليه جبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصوب نظره إليه ثم أطرق، فلما أطال خرج ذلك الرجل، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أين الرجل السائل عن العمرة؟ فأتي به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه، لأنه ليس لديه علم من الله عز وجل في ذلك الموضع. ثم انتظر، فلما طال الأمر بذلك السائل ذهب ذلك السائل إلى سبيله، ثم ناداه النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي. وهذا مصداق قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما على الرسول إلا البلاغ. يعني أنت حامل رسالة إلى الأمم، وهذا إذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يعلم أنه ليس نائبا عن الله سبحانه وتعالى في كل شيء، بل هو مبلغ لرسالة الله عز وجل، وليس له منة في ذلك، وأنه حامل وحي، والمنة في ذلك لله عز وجل على عبده أن سدده إلى شيء من معرفة الوحي، فكان مبلغا ووريثا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن القرآن غائي، والمراد بغائي يعني يهتم بالغايات والفاظ العموم، وما يسمى بالألفاظ الكلية، ما يسمى بالألفاظ الكلية وجوامع الكلم. وأما بالسنة، أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي شاملة لهذا، فهي غائية وكلية في كثير من المواضع، والأكثر في ذلك أنها تفصيلية. وكلما كان الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أبصر، كان بمعرفة الحق أظهر وأبين. ولهذا يجعل العلماء أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم أهل الحديث، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كعلي بن المديني، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنهم الإمام الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث. فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: إذا لم يكونوا أهل الحديث هم فلا أدري من هم، باعتبار أنهم أعرف الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأعرف الناس بالتفصيليات، وإنما ظهرت البدع أنهم استدلوا بشيء من المجملات في كلام الله عز وجل فضلوا في أصول الإيمان، وكذلك في فروعه في أصول الدين، وكذلك في فروع الدين. نعم.
قال رحمه الله: أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحي.
وهنا يقول أصحاب الحديث رحم الله الأموات، ذكر الأموات وذكر الأحياء، باعتبار أن أهل الحديث ليسوا في هذا الجيل فقط أنهم على هذا المنهج، بل أيضا حتى في الجيل الغابر أن منهجهم في ذلك على حد سواء. وأهل الحديث الذين يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يميزون صحيحها من الضعيف. أما الذي يأخذ الحديث ولا يدري الصحيح من الضعيف فإن هذا ليس من أهل الحديث، هذا إنما يتلقه ما يأتي إليه، وربما وقع إليه شيء من الأدلة الواهية فعمد إليها فاستخرج منها حكما مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم.
وهنا يقول يشهدون لله بالوحدانية، المراد بالشهادة هنا هو الإخبار عما في القلب، الإخبار عما في القلب. فيقول فلان أشهد على كذا، يعني أخبر عما في قلبي على لساني، فهو يجري ما في قلبه على لسانه، يجري ما في قلبه على لسانه. وهذا معنى الشهادة، ولهذا يقال ائتي بشاهد يشهد على هذا، يعني يوجد الأمر في قلبه ثم يجريه على لسانه، فيقول شهدت بكذا. ولهذا العلماء يقولون أن الإنسان إذا عاين شيئا لابد أن يخبر عما في قلبه حتى لا يظن أنه فهمه على غير مراده، وذلك إما بتلفظه فيقول أشهد على كذا، أو بكتابته بالإخبار عما في قلبه. نعم.
قال: وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم.
نعم. يقول هنا يشهدون لله بالوحدانية، الله سبحانه وتعالى واحد فرد، قل هو الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن ذلك اشتق لفظ التوحيد، ولفظ التوحيد على هذا التركيب لم يرد في كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت مصادره في ذلك، وجاء في كلام الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. ويظهر لي والله أعلم أن هذه الرواية رويت بالمعنى، أن هذه الرواية رويت بالمعنى، وأن الأرجح في هذا وما جاء أيضا في حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تدعي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاختصر هذه الشهادة بالتوحيد. وهذا أيضا من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه جاءت بهذه الرواية في كتاب الصحيح، وقد ذكر هذا الحديث في عدة مواضع من كتابه الصحيح، منها في كتاب التوحيد في كتابه الصحيح. إذن فالمراد بالتوحيد هو الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وذكر هذا المعنى ابن جرير الطبري رحمه الله أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وقوله إله والإله المعبود على أحد المعاني. وقيل أن الله ولفظ الجلالة سبحانه وتعالى فأنه اسم الله عز وجل الأعظم، وهذا هو الأشهر، وإن كان لا يثبت في ذلك شيء إلا أن الثابت في ذلك عن جماعة من السلف كمجاهد بن جبر وغيره أن هذا هو اسم الله الأعظم، باعتبار أنه يتضمن جملة من المعاني ما لا تقع في غيره. فقولنا يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، والله سبحانه وتعالى هو المعبود جل في علاه سبحانه وتعالى. واختلف في اشتقاق هذا اللفظ، منهم من قال انه مشتق في ذلك وهذا هو الاشهر، واختلف في اشتقاقه. واشهر وجوه الاشتقاق انهم يقولون انه مشتق من اله اي عبد، ولهذا يقول الشاعر: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبد. ومنهم من قال من العلو والارتفاع، يقال لها كذا أي ارتفع. وكانت العرب تسمي الشمس إلهة يعني مرتفعة، ولهذا يقول الشاعر العربي: تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، يعني استعجلنا قبل غروب الشمس أن نصل إلى مقصدنا. ومنهم من قال هو البقاء والدوام وعدم التغير، ولهذا يقول الشاعر: أليهت بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد. ومنهم من قال هو الاستتار والخفاء، وذلك أن الإنسان يخفى عليه من علم الله عز وجل أكثر مما يعلمه، والله سبحانه وتعالى قد حجب نفسه عن عباده في هذه الدنيا وجعل رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة. ويستدلون أيضا بقول الشاعر في معشوقته: لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناه. لاهت يعني اختفت، ويريد من معشوقته أن تظهر له. يقول: لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناه. ومنهم من قال أن الاشتقاق في بلفظ الجلالة الله أنه من أليها أي التجأ، ومن الالتجاء لله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الشاعر: أليهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجلا. أليهت إليكم يعني التجأت إليكم. والذي يظهر لي والله أعلم أن لفظ الجلالة الله يشتق من مجموع هذه المعاني الجليلة، وأظهرها هو العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قول الشاعر: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبد. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل تحقق توحيده جل وعلا لا يجري على ما في القلب مجردا، وإنما لابد أن يكون على ما في اللسان وعمل الجوارح. ولهذا قال: يشهدون أي يجري على ألسنتهم ما يجري في بواطنهم من أعمال القلوب بالوحدانية، أي أنه سبحانه وتعالى فرد جل وعلا في الربوبية والألوهية، وكذلك أيضا في أسمائه وصفاته. الذين يثبتون حق الله عز وجل في العبادة هؤلاء هم عامة أهل الأرض، ولكن وحدانيته بهذا الحق هذا الذي يظل فيه كثير من الناس. يقولون: الله عز وجل معبود، لكنه معبود وحده أو معبود مع غيره، هنا هذا هو المراد. ولهذا يقول يشهدون لله بالوحدانية يعني بالتفرد بحقه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ قال ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه. هل هو مجردا؟ لا، لا يشركون، لا يشركون به شيئا. ولهذا نقول إن قول الله، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث معاذ بن الجبل إشارة إلى نفي كل شريك له سبحانه وتعالى في عبوديته جل في علا في أنواع الشراكة. فإذا تحقق ذلك تحقق حينئذ توحيد الإنسان لربه جل وعلا. نعم.
قال يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة.
يقول ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وهذا جامعه قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن محمد رسول الله، أن يشهدوا بهاتين الشهادتين إفراد الله عز وجل بالعبودية، كذلك أيضا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة. لماذا نقول لابد من الشهادتين وأن الإنسان لا يكتفي بأن الله عز وجل واحد في عبوديته، أنه لابد أن يشهد أن محمد رسول الله؟ نقول إن الإنسان إذا أفرد الله عز وجل بعبوديته وحده كيف تتحقق له تلك العبودية إلا بمعرفة الرسالة، وهذه الرسالة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولم يكن عارفا لهذه العبادة التي يفرد الله عز وجل بها، إذن فيأتي بعبادة لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا أفرد الله عز وجل بالعبادة وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا يشاركه في زمنه وما جاء بعده أحد من الأنبياء بالنبوة في ذلك. ولهذا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله أرسله الله عز وجل وجعل للنبي عليه الصلاة والسلام جملة من الخصائص، من هذه الخصائص أن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة. ولهذا يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكذلك أيضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده كما جاء في الخبر قال لا نبي بعدي، وأرسله الله عز وجل إلى جميع الأجناس ويخاطب الله عز وجل فيه الثقلين الإنس والجن. يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بماهية الرسالة. وثمة أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته وكذلك في بعض أحكام في شريعته من أن الله عز وجل جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وخص الله عز وجل بجملة من الخصائص في ذاته منها لواء الحمد والوسيلة وغير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي هذه ليس هذا موضع بسطها. ولكن نقول أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي لا تتحقق الشهادة الأولى وهو إفراد الله عز وجل بالعبودية إلا بالإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن العبادة التي تفرد الله عز وجل بها يأتيك بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا تبتلع عبادة من عندك فتقع حينئذ في التشريع من دون الله عز وجل فتقع في الكفر بعد أن أفردت الله عز وجل في هذا الباب.